الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: لكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته فلا يسمى إعانة. بعد أن انتهى المصنف من نقل كلام المحقق الأردبيلي ووصفه بدقة النظر، صار ويظهر منه أنه بحسب هذا المدح من المصنف أنه يقبل هذا التدقيق ويستحسن الرأي، ولكن سيظهر أن هذا المدح إنما هو لطريقة لنفس الدقة، أما نفس التفصيل والنتيجة سيتضح من المصنف أنه لا يقبل بها، فيصير في مقام الإشكال على المحقق الأردبيلي. فهذه العبارة منه بقوله لكن أقول شروع في تحقيق المسألة، وفيها أكثر من مقام. المقام الأول في تفصيل وتحليل هذه المسألة، فيذكر المصنف ثلاث صور: صورتين لا إشكال فيهما، الحكم فيهما واضح، وصورة ثالثة سيتضح أنها هي محل النزاع والكلام بينهم. والحديث في الصور الثلاث كما سيتضح هو في تحقق مفهوم الإعانة. طبعا لا ننسى حديثنا أساسا هو في مقام الاستدلال على حرمة البيع بدليل بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فذكر المصنف أربعة أقوال في مفهوم في تعريف مفهوم الإعانة، كان الرابع منها للمحقق الأردبيلي. فهذا الحديث من المصنف تعليقا على كلام الأردبيلي. فالصور الثلاثة التي يذكرها المصنف في هذا المقام هي في تحقق مفهوم الإعانة. الصورة الأولى، وهذه لا إشكال في تحقق مفهوم الإعانة، وذلك إذا جاء الشخص المكلف بمقدمة من مقدمات الحرام وكان قاصدا لفعل من الأفعال، وذلك الفعل يكون مقدمة للحرام، فالقصد من الفاعل من لنفترض في محل كلامنا البائع، فالقصد من البائع تارة يتعلق بنفس الحرام وأخرى يتعلق بمقدمة من مقدمات الحرام. في هذه المسألة نفترض أن قصد البائع تعلق بالمقدمة وهي البيع، يقصد فهو يقصد إيجاد البيع بقصد وصول الغير للحرام، فمثلا يبيع العناب قاصدا وصول المشتري لتخمير العنب، فهو قاصد للبيع الذي هو مقدم للحرام، وقاصد التخمير الذي هو فعل المشتري. فهذه الصورة لا إشكال في تحقق مفهوم الإعانة، وهذه الصورة هي التي تقدمت في بداية المسألة الثالثة التي قسم المصنف أصل المسألة الثالثة إلى صورتين. الصورة الأولى كانت هي أن يقصد البائع ببيعه وصول الغير للحرام، فضلا عن علمه بأن المشتري سينفق ويصرف المبيع في الحرام. فهذه لا إشكال في كون الصادر
Thank you.
الفاعل يقول البائع بفعله ببيعه، وصول الغير وصول المشتري إلى التمليك، إلى مقدمة إلى التمليك، والتمليك مشترك بين المعصية وغير المعصية. ممكن أن يكون التمليك لأجل المعصية اللي يصنع العنب خمر، وبين أن يأكل العنب أو أن يعني يجعله مؤونة لعياله، فيكون قد مستحبا أو واجبا مع العلم بصرف الغير إياه في المعصية. هذا قيد أصلا هو فرض المسألة، أنه مفترضين أن البائع يعلم أن المشتري سيصرف أو ينفق المبيع في المعصية في الحرام، مع العلم بصرف الغير إياها في المعصية أو إلى المعصية، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له للعنب وانتفاع المشتري به بالعنب، فهي إعانة، فهي يعني في عملية البيع، فالبيع بسويها يعني ضمير تأنيث، فكون أولا عملية البيع، ولو قايل فهو يعني فالبيع، فهي يعني فعملية البيع إعانة له، إعانة للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب، لأنه هو البائع شنو بعد قصد البيع، يعني قصد التمليك، فهو أعان على التمليك، والتمليك مقدم للحرام لأنه هو فاضل المشتري راح يصرف في الحرام، فإذا هو قصد البائع قصد التمليك، فيكون فعله إعانة، عفوا فيكون فعله إعانة على الحرام. ولذا لو فرض ورود النهي عن قدمت وأخرت، خليت نقطة النزاع بالأخير، مصنف خلى نقطة النزاع بالوسط، فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، وأن إعطاء الصوت واضح إن شاء الله وقت بعد أخذنا عبارة ما يعني تقدم بيانه، هذا مجرد يعني تكرار وتداخل إذا كان إعانة، وأن إعطاء الصوت
إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام، يعني في المحقق الأردبيلي في كتابه آيات الأحكام، كان بيع العنب كذلك، يعني تشد ثبت من حكم بما أنه صار بيع العنب وإعطاء السيف أو إعطاء العصا من واد واحد، فينبغي أن ما تثبته من حكم لبيع العنب تثبته لإعطاء السيف، وبالعكس كما اعترف به في شرح الإرشاد. فإذا بنينا هذا منا يشرح المصنف في المقام الثاني، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.